الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي جمع العلامة الشنقيطي رحمه الله بين قول الله عز وجل لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، وبين قول الله عز وجل في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإن هذا الآية تدل على أن الله عز وجل فضل هذه الأمة على جميع الناس، هذا جميع الأمم. والآية في شعب بني إسرائيل قد توهم خلاف ذلك، لأن الله قال وأني فضلتكم على العالمين. وجه الجمع بين الآيتين، الآية الواردة في شعب بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانهم لا مطلقا، وتفضيل هذه الأمة على جميع الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهو تفضيل عام على جميع الأمم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. قال ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، وقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فبقى بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم. فالآية التي أوردها يقول الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ثم بين الله عز وجل سوء العذاب فقال يذبحون أبناءكم، فذاب الأبناء من سوء العذاب. قال ويستحيون نساءكم أي بيبقى النساء أحياء أيضا من سوء العذاب. وقد بين الله عز وجل أن الإناث هيبة من الله عز وجل كما أن الذكور هيبة من الله عز وجل، وبقى بعض الأولاد وإن كنا من النساء بقى لهيبة من هبات الله عز وجل، فهذا خير ونعمة، وكيف يكون هذا من العذاب وهو إبقاء لهبة من هبات الله عز وجل؟ فالنساء هبة من هبات الله عز وجل، فتركهن أحياء نعمة من الله عز وجل، فكيف جعل الله عز وجل ذلك من العذاب وهي نعمة من النعم؟ وهذا على تأويل قول الله عز وجل ليستحيون نساءكم على معنى إبقاءهن أحياء، والقول الآخر في تفسير الآية أن المراد بالاستحياء تفتيش الحياء الذي هو الفرج، فحياء المرأة أي فرجها، أي أنهم كانوا يفتشوا عن أرحامهن ليعرفوا من بها حمل ومن ليس بها حمل، فكانوا يذبحون الأبناء الذين قد وجدوا، ويستحيون النساء أي يفتشون عن أرحامهن لينظروا هل هناك من سيأتي من المولود من مولود جديد حتى يرقبوا ولادته فيقوم بقتله بعد ولادته. وتأويل الآية على هذا المعنى أيضا لا إشكال فيه، فإن هذا من سوء العذاب كونهم يفتشون عن أرحام النساء، فإن هذا من العذاب ومن المهانة. لكن التفسير المشهور عند العلماء وهو الذي أورده العلامة الشنقيطي رحمه الله أن المراد ويستحيون نساءكم أي يبقونهن أحياء، والإشكال على هذا التفسير فإن إبقاء النساء أحياء من غير قتل هذه نعمة، فكيف كان ذلك من سوء العذاب؟ قال رحمه الله فبقى بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذلي حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض، فكونه نعم هلك شخص ونجا شخص فهذا مما يحمد عليه الله عز وجل، حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض، وقتل الذكور وترك النساء هذا أهون من قتل الجميع. قبل الجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له فبقاءهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب، وهذا توجيه حسن، فيكون العذاب ما هو بمجرد ترك النساء أحياء، العذاب بما يترتب على إبقاء النساء أحياء وهو امتهان النساء بأنواع من المهن وفعل الفاحشة بهن وما إلى ذلك من الأمور المنكرة. فموت المرأة أفضل من هذا الأمر. قالوا موتهن راحة من هذا العذاب، وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا. قال بعض الشعراء العرب في ابنة له تسمى مودة، مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري. فالموت أفضل لها من الشر والعار. قال مودة تهوى عمر شيخ يسر لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر. فتمنى لها الموت ولا المهانة. قال وقال آخر تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزالا على الحرم. وقال بعض راجزيهم إني وإن سيخ إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهار إلي القبر. إني وإن سيخ إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهار إلي القبر. وقال بعض الأدباء في الهيجة قال كأن المؤلف رحمه الله بيض له ثم لم يكتب بعد شيئا أو لعله سقط على الطابع. قال وفي القرآن نقل قال بعض الأدباء عند بعد الجملة وقال بعض الأدباء سروران ما لهما ثالث حياة البنين وموت البنات، هذا بعد قولي وقال بعض الأدباء. طيب قالوا في القرآن إشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، وهذا كلام صحيح، الإنسان يخاف على ذرية من الإهانة ومن المذلة، والله سبحانه وتعالى يحفظ الصالحين، يحفظ الذرية بصلاح الآباء. إلى هنا والحمد لله.